بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرغنا من الحديث حول السجود وبعض الأمور المرتبطة به في الدرس السابق، فتعرضنا إلى جملة من الأمور ذات العلاقة بالسجود. مثلا أشرنا إلى وجوب سجدتين، أشرنا أنهما ركن تبطل الصلاة بزيادتهما أو نقيصتهما عمدا سهوا، أشرنا إلى أن الصلاة لا تبطل بزيادة سجدة واحدة سهوا، كما لا تبطل بنقيصة سجدة واحدة سهوا. كل ذلك قد تقدم الحديث عنه في الدروس الماضية فلا نعيد. يقع الكلام الآن في الحديث حول واجبات السجود، إذ أن للسجود واجبات، أولها ما يسجد عليه، وبعد ذلك عبارة عن وضع المساجد السبعة، وهكذا. فأول ما ابتدأ المصنف ابتدأ التعرض لما يجوز السجود عليه، فقال: يشترط في السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس. نتيجة ما ذكر أن المسجود عليه أحد عنوانين لا ثالث لهما. العنوان الأول أن يكون المسجود عليه أرضاً، العنوان الثاني أن يكون المسجود عليه مما أنبتته الأرض، وبالتالي من غير المأكول أو الملبوس. وبالتالي متى ما انتفى عن الشيء أحد هذين العنوانين، أو متى كان الشيء لا ينطبق عليه أحد هذين العنوانين، كان ذلك مانعا من البناء والالتزام على جواز من البناء والالتزام بجواز السجود عليه. على أي حال، أما اعتبار كون السجود على الأرض فلا خلاف فيه بين المسلمين، ويختص اعتبار كون السجود على الأرض في خصوص المسجد، يعني موضع الجبهة، فلا يجوز السجود على غيرها إجماعا، بل نسب هذا إلى دين الإمامية خلافا للعامة. ويدل على ذلك الإجماع وغير الإجماع نصوص مستفيضة، منها صحيحة هشام التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة هشام بن الحكم واردة في الباب رقم واحد من أبواب ما يسجد عليه، الباب رقم واحد من أبواب ما يسجد عليه. صفحة 343، المجلد رقم 5 من كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه. حديث الأول: محمد بن الحسن أو محمد بن علي بن الحسين صدوق، بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون، عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. إذن هذه الرواية تامة الدلالة دلت على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، وهذا يعني أنها تدل على أن المسجود عليه كما قلنا قبل قليل إما أن يكون أرضاً أو يكون من الأرض شرط أن لا يكون ملبوساً ولا مأكولاً. عليه لا يصح السجود على القطن ولا يصح السجود على الكتان، لأن القطن والكتان مما يلبس. ويمكن أيضا أن نذكر بعض الأمثلة لما لا يصح السجود عليه من نبات الأرض لأنه مما يؤكل وهكذا. كما أن سند هذه الرواية أيضا لا إشكال فيه، ولذا عبرنا عنها بالصحيحة، حيث أن شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يرويها بسنده عن هشام بن الحكم. سند شيخنا الصدوق إلى هشام بن الحكم كما جاء في المشيخة كالتالي: الصدوق عن أبي علي بن بابوي ومحمد بن الحسن وسعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم. وهذا طريق صحيح أعلائي جدا كما لا يخفى. إذن النتيجة أن الدليل على اعتبار كون المسجود عليه أرضا أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس واضح. استدل المصنف أيضا بسيرة النبي، استدل المصنف لاعتبار كون السجود على الأرض أيضا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فقد حدث البخاري عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان رسول الله يسجد على الخمرة، كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة. وكذلك حدث مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة. مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ليست في يدك يعني كونك حائضا لا يوجب سراية نجاسة الحيض إلى الأشياء التي تمسينها. لو كان الدم في يدك لقلنا بالسراية، أما أن الدم ليس في اليد فلا معنى لأن يقال بسراية النجاسة حينئذ. على أي حال، الدليل الثاني الذي ذكره المصنف لإثبات المدعى التمسك بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أقول لا يخفى أن الدليل المذكور وهو سيرة النبي صلى الله عليه وآله هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله، وقد تكرر من المصنف حفظه الله غير مرة، ومنا أيضا في مطاوي هذا الشرح، أن فعل المعصوم عليه السلام أعم من الوجوب، فلا يصلح أن يكون دليلا على المدعى. وبعبارة أخرى، إن فعل المعصوم مجمل، وبالتالي لا يمكن أن يتمسك به على المدعى. لماذا؟ لأننا نقول هو أعم من الوجوب والاستحباب. على أي حال، إذن العمدة عندنا إنما هي صحيحة هشام التي دلت على أن السجود إنما يكون على خصوص الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس. مقابل صحيحة هشام يوجد عندنا رواية داود الصرمي. مقابل صحيحة هشام يوجد عندنا رواية داود الصرمي، وقد دلت رواية داود الصرمي على أمر آخر. رواية داود الصرمي واردة في الباب رقم 2 من أبواب ما يسجد عليه، حديث رقم 6. باب رقم 2 من أبواب ما يسجد عليه، حديث رقم 6، صفحة 348. وبإسناده شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، أشرنا غير مرة إلى أن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق معتمد معتبر، عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود، طبعا الثالث مقصود به الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز. هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز. يستفاد من هذه الرواية جواز السجود على القطن والكتان مع أن القطن والكتان مما يلبس. صحيحة هشام قالت لأنك تسجد على الأرض أو ما أنبتت مما لا يكون ملبوسا، هذه الصحيحة دلت على أنه يجوز السجود على القطن والكتان مع أنهما مما يلبس، فتكون هذه الرواية معارضة لرواية هشام بن الحكام، وبالتالي لا بد من العمد إلى إيجاد علاج. إذن دلالة رواية داود الصرمي على المدعى واضحة جدا. طبعا الكتاب اشتمل على التعبير رواية داود الصيرفي، هذا خطأ مطبعي، الصحيح رواية داود الصرمي، خطأ مطبعي في الكتاب، ليست رواية داود الصرمي وإن الصيرفي، وإنما رواية داود الصرمي. على أي حال دلالتها إذن على المدعى واضحة جدا، فتكون كما قلت معارضة لصحيحة هشام المتقدمة، فعندها إما أن تكون المعارضة بين الخبرين معارضة غير مستقرة فيعمد إلى الجمع والتوفيق العرفي بينهما، أو أن تكون المعارضة مستقرة فيعمد إلى إعمال المرجحات. بداية ذكر المصنف بأن المعارضة معارضة غير مستقرة، فأشار إلى أن هناك جمعين يمكن أن يعمل لأحدهما أو يعمد إلى أحدهما جمعان بين الخبرين. الجمع الأول أن يعمد إلى حمل المطلق على المقيد، بأن يقال إن رواية إن صحيحة هشام بن الحكم مطلقة، وإن رواية داود الصرمي مقيدة لإطلاق صحيحة هشام، وبالتالي مقتضى ذلك البناء على جواز السجود على القطن والكتان. أكرر لقائل أن يقول بأن صحيحة هشام مطلقة وبأن رواية داود الصرمي مقيدة، فبالتالي نحمل المطلق على المقيد، نتيجة ذلك البناء على تقييد صحيحة هشام بمقتضى رواية داود الصرمي، وعليه تكون النتيجة البناء على جواز السجود على القطن والكتان. أجاب المصنف عن ذلك بالتالي، قال بأن الملبوس النباتي لما كان منحصرا في خصوص القطن والكتان كان ذلك مانعا من ثبوت إطلاق في المقام. وبعبارة أخرى، إن قول المعصوم عليه السلام في صحيحة هشام أو لبس إلا ما أكل أو لبس، ما هو الذي يلبس من النبات؟ الذي يلبس من النبات إما القطن أو الكتان، فبالتالي ما دام الملبوس من النبات منحصرا في خصوص القطن أو الكتان، كيف يقال بعد ذلك بأن في صحيحة هشام إطلاق؟ إنما يتصور الإطلاق في صحيحة هشام لو كان الملبوس من النبات أوسع دائرة من القطن أو الكتان. ما دام الملبوس من النبات منحصرا في القطن أو الكتان فذلك يعني أن المقام مقام تقييد وليس مقام إطلاق، عليه لا مجال لأن يقال بأن صحيحة هشام مطلقة تقيد برواية داود الصرمي، لأنه من الأصل صحيحة هشام مقيدة بخصوص القطن أو الكتان، فلا مجال إذن لهذا الحمل أو الجمع. هناك جمع آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن يجمع بين النصين من خلال حمل صحيحة هشام على الكراهة، لأن صحيحة هشام دلت على عدم جواز السجود على القطن أو الكتان، ورواية داود دلت على جواز السجود على القطن أو الكتان، فتكون رواية داود قرينة للتصرف في ظهور صحيحة هشام، فعوضا عن أن تكون ظاهرة في المنع والحرمة وعدم الصحة يتكون ظاهرة حينئذ في الكراهة، فتصلح عندها للتصرف في الظهور. هكذا قد يقال جمعا بين النصين. أجاب المصنف بأن النصين متساويان في درجة الظهور، وما دام النصان متساويين في درجة الظهور فإن ذلك يمنع قابلية أحدهما للتصرف في الآخر، إذ دلت صحيحة هشام على عدم الجواز في السجود على القطن أو الكتان صريحا، ودلت رواية داود الصرمي على الجواز على جواز السجود على القطن أو الكتان صريحا، ليس أحدهما أظهر من الآخر، وبالتالي لا يكون الجمع بالحمل على الكراهة من الجمع العرفي. إذن ما دمنا لم نوفق إلى الجمع العرفي بين الخبرين فعندها لا بد من العمد إلى المرجحات. قبل أن نعمد إلى ترجيح إحدى الخبرين على الآخر، أشار المصنف إلى أن رواية داود في نفسها وموضوعها معارضة برواية أخرى لأبي العباس فضل بن عبد الملك، وقد ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه، حديث رقم 6. صفحة 344 من المجلد رقم 5. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان، يعني إلا القطن والكتان فلا يسجد عليهما، إلا القطن والكتان لا يسجد عليهما، يعني تضمنت الرواية النهي عن السجود على القطن والكتان بخصوصهما، فتكون رواية الفضل بن عبد الملك معارضة لرواية داود الصرمي التي تضمنت جواز السجود على القطن والكتان. لا يوجد ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر، فلا مناص حينئذ من التساقط، وعندها يرجع لصحيحة هشام كعام فوقاني فيتم المدعى بأنه ينحصر السجود على خصوص الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول أو الملبوس. فالنتيجة هي هذا. ثم ينبغي الالتفات ما ذكرناه من أن رواية داود الصرمي ورواية فضل بن عبد الملك تتساقطان مبني على أن هاتين الروايتين داخلتان أو تدخلان دائرة الحجية فيلتزم بحجيتهما. أما بناء على سقوطهما السندي وعدم كونهما حجة فلا حاجة لهذا البحث كله. لماذا؟ لأننا نشير، يقول المصنف، أن رواية الفضل بن عبد الملك اشتمل سندها على القاسم بن عروة، وقد عرفنا فيما تقدم أن القاسم بن عروة لم يوثق، فبالتالي تكون ساقطة عن الحجية والاعتبار. كذلك رواية داود الصرمي راويها وهو داود الصرمي لم يوثق إلا بناء على وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد ذكرنا غير مرة أن المبنى غير تام فيسقط البناء. بناء على عدم حجية الروايتين لسقوطهما السندي لا وجه لمعارضتهما، لأن المعارضة فرع الحجية، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الأخذ بصحيحة هشام بن الحكم كما قلنا. أقول يمكن أن يناقش في عدم وثاقة داود الصرمي، بمعنى لا ينحصر طريق توثيق داود الصرمي في خصوص وقوعه في أسناد كامل الزيارات، بل هناك طريقان آخران يمكن البناء على أحدهما للالتزام بوثاقة داود الصرمي. الطريق الأول الاستفادة من مسلك المحقق الداماد رحمه الله، وحاصله أن كل من ذكره النجاشي في كتابه من دون تعرض لفساد عقيدته يبنى على أنه حسن، فتكون رواياته داخلة دائرة الحجية وتعامل على أنها حسنة. منشأ ذلك ما جاء في مقدمة فهرست النجاشي. النجاشي ذكر في مقدمة كتابه أنه وضع الكتاب لإحصاء مؤلفات أصحابنا، وهذا يعني أن كل من لم يشر إلى فساد عقيدته فهو من الشيعة الإمامية، فتكون رواياته حسان. وقد ثبت في الأصول حجية الخبر الحسن كحجية خبر الثقة فيثبت المطلوب. وبعبارة أخرى هذا الوجه يتشكل من قياس منطقي من الشكل الأول. كبرى كل من جاء في كتاب النجاشي من دون إشارة إلى فساد عقيدته فهو إمامي. صغرى داود الصرمي وقع في كتاب النجاشي ولم يشر إلى فساد عقيدة، النتيجة داود الصرمي إمامي وكل إمامي رواياته حسنة فيثبت المطلوب، فتكون مرويات داود الصرمي حجة لأنها حسنة فيصح الاستدلال والاستناد إليها. الطريق الثاني إن داود الصرمي ممن روى عنه الأجلاء كمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ورواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته فيثبت أن داود ثقة. وبعبارة أخرى هذا الوجه أيضا يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول. كبرى إن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، صغرى داود الصرمي روى عنه الجليل وهو محمد بن عيسى بن عبيد، نتيجة داود الصرمي ثقة فيثبت المطلوب. لكن هذا الوجه الثاني يمكن أن نناقش فيه بأننا لم نجد وجها صناعيا للبناء على كبرى هذا الوجه فيسقط. إذن طريقنا لإثبات وثاقة داود الصرمي قد يكون الطريق الأول وهو مسلك المحقق الداماد. فقول المصنف بأن الرواية ضعيفة سندا بهكذا أمر في غير محله، لأن هناك طريقا يمكن اعتماده للبناء على وثاقة داود الصرمي كما ذكرنا. على أي حال، أيضا المناقشة في رواية فضل بن عبد الملك سندا في غير محلها، لأنه قد ذكرنا في بحث المواقيت أن القاسم بن عروة يوجد أكثر من طريق يمكن البناء على واحد منها للحكم بوثاقة قاسم، بل المصنف في باب ذكر الركوع نقل رواية عبر عنها بالصحيحة، مع أن سندها قد اشتمل على القاسم بن عروة والعصمة لأهلها. النتيجة ناقشة الروايتين وإسقاطهما سندا على غير القاعدة. على أي حال، لو بنينا على وثاقة داود لأقل التقادير وقوعه في أسناد كامل الزيارات كما هو رأي سيدنا الحكيم أطال الله في بقاه، سيد الحكيم يبني على أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات ثقة، وبنينا أيضا على وثاقة القاسم بن عروة، فعندها سوف تكون المعارضة بين معتبرة داود الصرمي ومعتبرة الفضل بن عبد الملك مستقرة، فلا مناص من العمد إلى المرجحات. والظاهر أن رواية داود الصرمي موافقة للعامة ورواية فضل بن عبد الملك مخالفة للعامة، فعليه لما كانت رواية فضل مخالفة ورواية داود موافقة تقدم رواية الفضل على رواية داود، وذلك لأن رواية داود محمولة على التقية، وقد أمرنا بأن نترك ما وافق العامة، عليه يكون التقديم لرواية فضل، وهي ونتيجتها عدم جواز السجود على القطن والكتان، فتكون موافقة أيضا لصحيحة هشام. إذن ذكرنا طريقين يكون من خلالهما البناء على عدم جواز السجود على القطن والكتان كما اتضح. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. أقول لا إشكال ولا خلاف في جواز السجود على القرطاس في الجملة، وتدل على ذلك جملة من النصوص، مثل صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث رقم 2، باب 7، طبعا نقرأ في المجلد رقم 5 الرواية، باب 7 من أبواب ما يسجد عليه، حديث رقم 2، صفحة 355. وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن علي بن مهزيار، طريق الشيخ الطوسي لعلي بن مهزيار طريق معتبر، قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز. دلالة هذه الرواية على المدعى لا إشكال فيها ولا كلام، إنما الكلام عندنا في نقطتين، أشار المصنف إلى واحدة ونشير نحن للثانية أيضا. النقطة الأولى، هل يستفاد من صحيحة علي بن مهزيار وأضرابها من الروايات إطلاق جواز السجود على القرطاس مطلقا، يعني يشمل القرطاس المأخوذ من غير النبات كالمأخوذ من الحرير والمأخوذ من الإبريسم أو لا؟ السجود على القرطاس لا يشمل ذلك لعدم ثبوت إطلاق في هذه الروايات، فيختص السجود على القرطاس على خصوص القرطاس الذي يكون مصنوعاً مما يصح السجود عليه لا مطلقاً. الثانية، ينبغي ملاحظة ما دل على جواز السجود على القرطاس مع ملاحظة النصوص التي دلت على عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول أو الملبوس. ليش؟ لأن مقتضى نصوص السجود على الأرض أو ما أنبتت أن ما يصح السجود عليه لا يتجاوز العنوانين الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس. مقتضى روايات القرطاس وجود عنوان ثالث غير الأرض ونباتها، وهذا مع قطع النظر عن كون الحكم بجواز السجود على القرطاس مطلقا أو مختصا بما إذا كان متخذا من خصوص ما يصح السجود عليه. خب، على الفرض الأول الحكم واضح، على الفرض الثاني الحكم بالجواز يكون منحصرا في خصوص اثنين أو في ثلاثة، فالكلام في هاتين النقطتين. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي هل أن الجواز مختص أو مطلق، ففي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، جواز السجود على القرطاس مطلقا سواء كان متخذا مما يصح السجود عليه أم كان متخذا مما لا يصح السجود عليه. القول الثاني، تقييد ذلك بما كان متخذا من النبات، فلا يجوز على ما اتخذ من الصوف أو اتخذ من الحرير. القول الثالث، تقييد ذلك بما كان، إذن النبات مطلقا سواء كان النبات مأكولا أم كان ملبوسا أم لم يكن. القول الثالث، تقييد جواز السجود على القرطاس بما كان متخذا من النبات مما يصح السجود عليه كالحشيش ونحوه، فلا يجوز على ما كانت مادته القطن أو الكتان إلا إذا قلنا بجواز السجود عليهما اختياران. منشأ الخلاف ما هو؟ منشأ الخلاف ما ذكرناه، الاختلاف في مدلول الأخبار، هل للأخبار إطلاق فتكون فيها سعة أم أن الأخبار لا إطلاق فيها فتكون ضيقة. تمام المدار ها هنا. أقول الظاهر هو البناء على عدم ثبوت إطلاق في المقام، وبالتالي سوف نلتزم بالقول الثالث وهو عدم جواز السجود على القرطاس إلا إذا كان القرطاس متخذا من النبات الذي لا يؤكل ولا يلبس. يشهد لما ذكرنا من عدم ثبوت إطلاق في الروايات التالي، يشهد لما ذكرنا التالي، أن القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة المنورة وغيرها كانت معمولة من الخشب وشيء من النورة، وهي ما كان يصنع في بلد مصر ويحمل من مصر إلى بقية البلدان، بل حتى القراطيس التي كانت مصنوعة في بلاد الصين أيضا كانت كذلك، مع ما للصين من تقدم في هذا المجال. واحد، اثنين، يمنع من الالتزام بالإطلاق النصوص المستدل بها على جواز السجود على القرطاس، فإن النصوص المستدل بها لا إطلاق لها، مثلا صحيحة علي بن مهزيا المذكورة في المتن مفادها أن الكتابة لا تمنع من جواز السجود على القرطاس. أما الحديث عن القرطاس الذي يسجد عليه، هل هو مطلق القرطاس أو خصوصي أو خصوص نوع منه، فلا دلالة لصحيحة علي بن مهزيار أصلا على ذلك. وإن شئت فقل السؤال في صحيحة علي بن مهزيار منصب على أن الكتابة هل تكون مانعة من السجود على القرطاس أم لا، ولا يعلم أي قرطاس هو الذي يسأل عنه، هل هو القرطاس المتخذ من النبات الذي يصح السجود عليه أم أنه قرطاس متخذ من نبات لا يصح السجود عليه. المتحصل إذن أن القرطاس الذي يجوز السجود عليه منحصر في خصوص القرطاس الذي يكون متخذا مما يصح السجود عليه، فلا تغفل. ولأجل ذلك أفتى سيدنا مد الله في بقاء وأطال في عمره الشريف أن السجود على القرطاس منحصر بخصوص السجود على القرطاس الذي يكون متخذا مما يصح السجود عليه، فلو كان السجود متخذا مما لا يصح السجود عليه كان ذلك مانعا من البناء على صحة السجود. نعم، يمكن أن يقال بجواز السجود على القرطاس مطلقا، وذلك لاشتراك الاسم والحقيقة، فالقرطاس المصنوع من مما يصح السجود عليه قرطاس، والقرطاس المصنوع مما لا يصح السجود عليه قرطاس، فما دام قد اشترك في الاسم بل والحقيقة لكون حقيقته عبارة عما هو المعمول في كل عصر، حتى وإن كان جنسه الذي حتى وإن كان ما يتخذ منه مختلفا، فعندها يبنى على الجواز. أيضا القضايا الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية وليست مأخوذة على نحو القضايا الخارجية، فيبنى حينئذ على الالتزام. لكن قد عرفت عدم تمامية ما ذكر، لأن الموضوع القضايا الخارجية تمثل قرينة أيضا في بيان المراد وتحقيقه من قبل المعصوم عليه السلام، فالإنصاف أن الاقتصار على خصوص ما يصح السجود عليه، يعني القرطاس المصنوع مما يصح السجود عليه، والمتعين ولا أقل أنه مقتضى الاحتياط كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية، وهي هل ملاحظة ما ذكر من روايات دلت على أن السجود منحصر في اثنين مع روايات القرطاس؟ أقول على الفرض الأول واضح، كلام على التقدير الثاني. الحكم بالجواز وبجواز السجود وإن كان منحصرا في خصوص الأرض أو ما أنبتت من المأكول والملبوس من غير المأكول وغير الملبوس، إلا أن الظاهر أن القرطاس المتخذ من النبات لا يطلق عليه النبات بوجه لتغير الصورة كما لا يخفى، وليس في العرف من مصاديق النبات يلزم أن يكون القرطاس عنوانا ثالثا، فبالتالي كيف يوفق؟ أقول لا مانع من الالتزام بوجود عنوان ثالث على أساس أنه مقتضى الجمع العرفي بين نصوص الحصر في العنوانين، وذلك من خلال التصرف في الظهور والالتزام بثبوت عنوان ثالث من خلال أن الحصر فيما يصح السجود عليه في الأرض أو ما أنبتت ليس حصرا حقيقيا، حصر إضافي، فيمكن أن يضاف له عنوان ثالث أيضا غير ما ذكر، فيكون ما يصح السجود عليه ثلاثة: الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس، ثلاثة عبارة عن القرطاس، وقد تقدم أنه أي قرطاس مطلق القرطاس سواء كان مصنوعا مما يصح السجود عليه أم لا، أو خصوص القرطاس الذي يكون مصنوعا مما يصح السجود عليه فلا نعيد. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني مما ذكره المصنف. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث مما ذكره المصنف، وهو اعتبار كون السجود على الأعضاء الستة مضافا للعضو السابع وهو الجبهة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.